بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح عمدة الأحكام، ووصلنا عند باب التيمم. باب التيمم، قال المصنف رحمة الله عليه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، جنبت أو جنبت ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد الطيب، عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عفوا، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. رواه البخاري. باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين. هذا هو معنى التيمم، والمقصود بأن المكلف يقصد التراب لأجل التطهر، لأجل التطهر. وأما التيمم في الاصطلاح الشرعي فهو التعبد لله بمسح الوجه والكفين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. طبعا لا يخفاكم كما سبق وأن ذكرنا تفنن العلماء في ما يتعلق بالتعريفات، فمنهم من يقول هو قصد التراب لأجل قصد التراب للتطهر بمسح الوجه والكفين، بعضهم يقول قصد الصعيد الطيب بمسح الوجه والكفين لغرض الطهارة وغير ذلك. لكن التعريف هذا اللي ذكرته أنا تقريبا يتسق مع شروط وأركان التعريف الصحيح. التعبد لله لأن عبادة أصلا تحتاج إلى نية، بمسح الوجه والكفين لأنهما ركن التيمم، بالصعيد الطيب على وجه مخصوص، الصعيد الطيب على وجه مخصوص. بالنسبة للتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، يعني منها حديث عمران ومنها حديث عمار، وأحاديث كثيرة سنذكر بعضها بحول الله تعالى. ولذلك أدلة القرآن والسنة متفقة على مشروعية التيمم في شروط طبعا معروفة. وأما الإجماع فهو منعقد، حكى الإجماع غير واحد، ابن قدامة والنووي وجمع من العلماء الذين يهتمون بتتبع مواطن الإجماع ومسائل الإجماع ذكروا على أن التيمم مجمع عليه من حيث الجملة، مجمع عليه من حيث الجملة. لماذا أقول من حيث الجملة؟ لأن هناك خلاف عند بعض العلماء، هل التيمم يكون في الحضر أم في السفر خاصة مثلا، في السفر ولا يكون في الحضر؟ يعني فيه بعض فروع ومسائل التيمم فيها خلاف بين الفقهاء. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، وقد كان هذا في سفر، النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا فالتفت فإذا رجل معتزل ما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي مع الجماعة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ يقول: ما منعك أن تصلي في القوم؟ وهذا الرجل ذكر كثير من أهل العلم خاصة الذين لهم عناية بذكر المبهمات من الأسماء، قالوا بأن هذا هو خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع أخو رفاعة ابن رافع أخو رفاعة ابن رافع. فقال له: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، جنبت ولا ماء، يعني وقعت في الجنابة. وهذا في الغالب أن يكون قد احتلم، يعني نام فاحتلم فرأى الماء، وقصد بالماء المني، ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. طيب، وفي لفظ طبعا قال: أصابتني جنابة، أصابتني جنابة، هكذا جاء في لفظ آخر. قول المصنف رحمة الله عليه رواه البخاري، أيضا رواه مسلم، لكن في حديث طويل عند الإمام مسلم رحمه الله. قول النبي عليه الصلاة والسلام بالصعيد، الصعيد بالرجوع إلى معاجم وقواميس اللغة يذكرون بأن الصعيد هو كل ما كان على وجه الأرض، وبعضهم يقصر هذا على التراب، وبعضهم يقصر هذا على التراب. طبعا هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل، أولها مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، مشروعية التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. فهذا الرجل لما أجنب ما وجد الماء، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على البدل، وهو التيمم. ولذلك التيمم يقوم مقام الماء، التيمم يقوم مقام الماء. الأمر الثاني بالنسبة للتيمم، لا يجوز للمكلف أن يلجأ إليه إلا في حالتين. الحالة الأولى عند فقد الماء، الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند وجود الماء مع العجز عن استعماله. والعجز هذا لا بد أن يكون حقيقيا لا متوهما، لا متوهما. فمثل أن يكون مريضا ومنعه الطبيب من استعمال الماء، قال له الطبيب: أنت ممنوع من استعمال الماء. مثل أن يكون في وقت بارد جدا، إن هو اغتسل بالماء أو توضأ به هلك، أو شارف على الهلكة وليس ثم ما يسخن به الماء، نقول هذا عذر، كما في حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما أجنب وصلى بقومه بالتيمم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، خشيت على نفسي وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من أنواع الإقرار، السنة النبوية قول وفعل وتقرير، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للحالة الأولى، وهي إذا عدم الماء، المكلف لم يجد الماء، فهل يتيمم ويصلي أم يجب عليه أن ينتظر إلى آخر وقت الصلاة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن المكلف إذا عدم الماء ولم يجده فإنه يصلي ولو في أول الوقت، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المكلف إذا عدم الماء وغلب على ظنه بأنه يمكن أن يجد الماء في الوقت، فإنه يجب عليه أن ينتظر، يجب عليه أن ينتظر حتى يحصل الطهارة المائية، حتى يحصل الطهارة المائية. وبعض أهل العلم ينظر إلى المشقة، قال: فإن شق عليه، هذا الذي يظهر أنه الصواب، أن إذا شق عليه الانتظار فإنه يتيمم ويصلي، لأنه صلى بنص وهو التيمم، فالله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمم، وهذا الذي يظهر. أما إذا ما وجد مشقة وانتظاره لا يعني يسبب له حرج، فالأفضل أنه ينتظر إذا غلب على ظنه أنه يجد الماء. أيضا الصورة الثانية، أن إذا وجد الماء لكن عجز عن استعماله، ذكرنا مسألة المرض، ذكرنا مسألة البرد، أحيانا أن يكون الماء قليل لا يكفي إلا للشرب، أن يكون الماء قليلا لكن ما يكفي إلا للشرب، ففي هذه الحالة يقدمون عصمة الأنفس على الطهارة، لأن الطهارة لها الطهارة المائية لها بديل وهو التيمم، وأما عصمة النفس فليس لها بديل، لأن الإنسان يهلك، ولذلك يلجؤون إلى التيمم. المسألة الأخرى أن التيمم صفته واحدة في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى، وسيأتي معنا في حديث عمار كيف أنه تمرغ كما تمرغ الدابة حينما أجنب، قاس على مسألة الوضوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين قال لخلاد بن رافع، قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والرجل ماذا قال؟ قال أصابتني جنابة. وقد فصل النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية تيمم الجنب، وذكر الصفة التي يتيمم بها من به حدث أصغر. إذن صفة التيمم واحدة لا تتغير، فالطهارة الترابية صفتها واحدة، مسح الوجه والكفين في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. أما الطهارة المائية فلا تختلف، أما في الحدث الأصغر ففيه غسل أربعة أعضاء الواردة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أربع. أما في الغسل فيجب تعميم البدن، فيجب تعميم البدن كاملا بالماء، وسبق لنا مجلس سابق ذكرنا كيفية الاغتسال بالنسبة لمن وجب عليه الغسل، لمن وجب عليه الغسل. في مسألة أخرى وهي أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا الصحابي الجليل لما أجنب اعتزل القوم، لأنه ليس لديه علم بماذا يفعل، وهذا لا شك بأنه أدب وفيه مراقبة لله عز وجل. وهذا تنبيه لبعض الناس الذين يدخلون الصلاة بغير طهارة ويقولون نخجل، فبعضهم قد يحدث في الصلاة ولا يخرج، وقد عد بعض العلماء هذا من الكبائر. فالشخص الذي يحدث في الصلاة كيف يبقى بين يدي الله عز وجل وعليه حدث؟ لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليأخذ بأنفه وليخرج. فلا يجوز للإنسان أن يستمر في الصلاة وقد أحدث فيها. كذلك من تذكر أنه على حدث، يعني يوجد من الناس من يدخل الصلاة ثم يتذكر بأنه على حدث، إما أصغر وإما أكبر، يجب عليه أن يقطع الصلاة وأن يخرج، لأن صلاته ما انعقدت أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وسبق أن ذكرنا لكم بأن المكلف لو صلى وبعد سنوات تذكر بأنه في يوم من الأيام ما صلى على غير طهارة يجب عليه الإعادة، وذمته مشغولة بهذه الصلاة. ففي فرق بين الحدث وفي فرق بين النجاسة، فرق بين الحدث وبين النجاسة. المسألة الأخرى وهذا جانب تربوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله ولم يعنفه ولم يبادر إلى الإنكار عليه، مع أن ظاهر العمل يدعو إلى الإنكار وأنه مخالف، كيف يعتزل الجماعة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال له يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ هذا أدب، يجب علينا جميعا أن نتأدب بهذا الأدب. وتوجد مخالفات في كثير، سواء مع الأهل في المساجد، أحيانا قد يجتهد شخص فيعتقد بأن هذا الفعل صحيح، فلا تبادر إلى التغليظ عليه والإنكار والغضب. يعني أضرب لكم مثال، شخص وهذا كثير يحصل حتى بالأمس، بعض الأشخاص خاصة الذين يعتنقون بعض المذاهب الفقهية مثلا، يعتقد بأن أي حركة في الصلاة تبطل بها الصلاة، فينسى مثلا المحمول معه الجوال، ينساه في جيبه فيرن الجوال، ها، وصوت قد يكون مزعج، كلنا ننزعج لأن هذا منكر. لكن ينبغي لنا أن نسأل هذا الشخص لماذا لم تدخل يدك فتقفل هذا الجوال؟ سيقول لك لأن الصلاة ستبطل، هو يقول لك الصلاة ستبطل لو فعلت هذا. ف فهنا يأتي دورك في تعليمه وتوجيهه وتنبيهه على أن الصلاة لا تبطل، لأنها بحركة واجبة لمصلحة الصلاة، بل لمصلحة المصلين الذين في المسجد. فلذلك من المهم جدا أن نضبط الغيرة. أحيانا بعضنا يعني يغار على شرع الله وعلى، لكن غير غير منضبط، فربما يعني هجم على شخص أخطأ في شيء وهو يعتقد خلاف ذلك. فهذا الصحابي الجليل رأى بأنه كيف الآن يدخل يصلي معه على جنابه وما في ماء، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فأفتاه النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة أخرى أيضا، وهي أنه يجوز الاجتهاد في مسائل العلم في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجوز الاجتهاد في مسائل العلم في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، متفق عليه. طبعا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه إذا أردنا أن نضع له عنوانا نقول صفة التيمم أو كيفية التيمم، كيفية التيمم. وعمار بن ياسر رضي الله عنه من المهاجرين الأولين ومن الذين بادروا إلى الإسلام، هو ووالده ياسر وأمه سمية، وهم سمية أول شهيدة في الإسلام، ووالده أيضا قتلته قريش. وعمار بن ياسر فضائله كثيرة ومناقبه عديدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، يعني في سرية، والسرية هي قطعة من الجيش، فأجنبت، يقول يعني نمت في الليل فأجنبت، استيقظ وقد احتلم ورأى الماء، قال: فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، لأنه قاس الاغتسال على الوضوء في، عفوا، قاس الحدث الأكبر في كيفية التيمم على الحدث الأصغر اللي هو الذي يوجب الوضوء في قضية التيمم، وهذا قياس طبعا بعيد منه رضي الله عنه. قال: ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة صلى الله عليه وسلم، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر كفيه وجهه. طيب، الآن عندنا صفة التيمم، لأن مسائل التيمم ذكرناها، عندنا صفة التيمم. التيمم كما في حديث عمار بن ياسر هو أن يضرب المكلف سواء كان ذكرا أو أنثى بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة، ثم ينفخ فيهما، ثم ينفخ فيهما ويمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه وكفيه. تلاحظون بأن حديث عمار يخالف اللي ذكرت، لكن أنا ذكرت الذي وافق القرآن، فالله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، لماذا أنا قلت هذه الصفة؟ أولا موافقة للقرآن، لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الثاني أن هناك رواية في حديث عمار تقديم الوجه على الكفين، تقديم الوجه على الكفين، قال: ومسح بوجهي وكفي. ثالثا أن الواو هنا لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب على الدوام، ولذلك الأخذ بالرواية الثانية الموافقة للقرآن هو الأولى، هو الأولى. ولذلك الراجح في صفة التيمم أن يقدم الوجه على اليدين، أن يقدم الوجه على اليدين. طيب بالنسبة للخلاف الوارد في مسألة الضربتين، في خلاف وارد في مسألة الضربتين، من أهل العلم من ذهب إلى أن المتيمم يضرب الأرض ضربتين وليس ضربة واحد، فيقولون ضربة للوجه وضربة للكفين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وهذا قال به جمع من أهل العلم، ذهبوا إلى أن التيمم يكون ضربتين، ضربة تكون للوجه يمسح بها الوجه أولا، والضربة الثانية تكون لليدين يمسح بهما كفيه. وقد استدلوا بحديث، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، وجميع الأحاديث التي استدل بها العلماء الذين ذهبوا إلى أن صفة التيمم تكون بضربتين قالوا بأن الأحاديث جميعها لا تصح، الأحاديث جميعها لا تصح، فهي تدور ما بين الضعف وما بين الوضع، أو أحاديث منكرة. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أنها ضربة واحدة للوجه وللكفين، وذكرت لكم بأن يقدم الوجه على الكفين في الراجح. طيب بالنسبة للمسح إلى المرفقين، هذه أيضا مسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المسح يكون إلى المرفقين، يقولون المسح يكون إلى المرفقين، والمرفق هو الذي يغسل، هو الذي يغسل في الوضوء، المرفق هو الذي يغسل في الوضوء، وهو ما يرتفق عليه الإنسان، يعني المتيمم يمسح يده من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هذا قول، وهو يعني ذهب إليه جمع من أهل العلم على أنه على أن المسح يكون إلى المرفقين، واستدلوا بالنص وبالقياس. أما النص فذهبوا إلى الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن المتيمم يضرب الأرض ضربتين فيمسح بهما وجهه ويديه إلى المرفقين، ويديه إلى المرفقين، وهذا الحديث كما ذكرت لكم حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. وأما القياس فقالوا القياس على ماذا؟ على الوضوء، القياس على الوضوء، قالوا بأنه يقاس على الوضوء، ولا شك بأن هذا قياس في مقابل النص، في مقابل النص، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عمار وفي بقية الأحاديث أن التيمم يكون بضربة واحدة للوجه وللكفين، للوجه وللكفين، ولذلك ذهب الإمام ذهب بعض الأئمة إلى أنه إلى المرفقين، وكما ذكرت بأن جميع الأحاديث التي وردت في أن المسح يكون إلى المرفقين لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الحديث حديث عمار بن ياسر أيضا اشتمل على جواز الاجتهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة ذكرها العلماء، ذكرها العلماء في كتب الأصول وكتب الفقه، أيضا ذكروا هل للصحابي أن يجتهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته؟ الجواب نعم، وعندنا حديث عمران بن حسين في قصة خلاد بن رافع اجتهد فجلس، فاعتقد بأن الصلاة لا تصح إلا بأن من أجنب لا يصح منه إلا الاغتسال، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم التيمم. كذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه اجتهد فقاس، لكن هذا قياس بعيد، قياس بعيد، فقاس الغسل على الوضوء، فتمرغ كما تمرغ الدابة، تمرغ كما تتمرغ الدابة رضي الله عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين له قال إنما كان يكفيكها أن تقول أن تضرب الأرض هكذا. ذكرت لكم فيما سبق أن طهارة الحدث الأكبر والأصغر بالنسبة للتيمم واحدة، بالنسبة للتيمم واحدة. طيب، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. هذا الحديث حديث جابر حديث عظيم. يقول أعطيت، من الذي أعطاه؟ الله سبحانه وتعالى. أعطيت، هناك معطي، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وهل ما خص به النبي عليه الصلاة والسلام محصور في هذه الخمس؟ الجواب لا. ذكر جمع من أهل العلم أن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام والخصال التي أعطاه الله عز وجل كثيرة، طبعا الزائدة على ما عند الأنبياء، الزائدة على ما عند الأنبياء، وقد أوصلها بعض العلماء إلى 17 خصلة، وبعض العلماء أوصلها إلى 60، بعض العلماء أوصلها إلى 60. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس، أعطيت خمسا. فمن أهل العلم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا أولا ثم زاده الله سبحانه وتعالى، كما هي القاعدة في مسألة الأعداد التي تأتي على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول مثلا ثلاثا أو أربعة، ثم يأتي حديث آخر بالزيادة، فيكون هذا من باب أن الله تعالى زاده صلوات ربي وسلامه عليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، دليل على أنها محصورة وخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، محصورة وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ومعنى ذلك أن العدو يخافون النبي عليه الصلاة والسلام وهم على مسافة شهر، على مسافة شهر. جاء في رواية صحيحة: نصرت بالرعب مسيرة شهرين، مسيرة شهرين. حمل هذا العلماء على الذهاب والرجوع، الذهاب والرجوع، هذا من باب الجمع بين الروايات. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا هو الشاهد من الحديث الذي أورده المصنف في باب التيمم. جعلت لي الأرض مسجدا، يعني مكانا للصلاة، مكانا للصلاة، وطهورا يعني الطهارة الترابية، الطهارة الترابية، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جاء في لفظ آخر في المسند والسنن: فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره، يعني مقصود التراب. وسآتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم في الأمم السابقة بالنسبة للأنبياء كانت تجمع في مكان وتنزل نار من السماء فتحرق هذه الغنائم، تحرقها، تحرقها. لكن الله تعالى خص محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته ببقاء الغنائم، بقاء الغنائم. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان يجمع الغنائم، فإذا نزلت نار وأحرقتها عرف أنه ليس هناك غلول، أما إذا لم تنزل النار عرف بأن هناك من غل من الغنيمة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فمرة لم تنزل نار فقال: فيكم غال، فأتى رجل بشيء غله من الغنائم. ثم قال: وأعطيت الشفاعة. أي شفاعة؟ الشفاعة الكبرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يشاركه في الشفاعة، تشاركه في الشفاعة أمته في بعض الشفاعات. أما الشفاعة الكبرى فهذه لم يعطها نبي أبدا، لم يعطها نبي. وأما بقية الشفاعات فيشاركه الأنبياء، تشاركه أمته. الشفاعة الكبرى هذه التي يأذن الله عز وجل فيها بالحساب بعد ذلك. وهناك شفاعة خاصة لعمه أبو طالب، لعم أبي طالب الذي يخرجه من وسط النار إلى ضحضاح، من النار، يعني طرف النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه ليظن بأنه من أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذاب، لأنه مات مشركا. ثم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لذلك ما من نبي من الأنبياء السابقين إلا وبعث إلى قومه خاصة. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى الناس عامة، بل بعث إلى الثقلين الإنس والجن، الإنس والجن، ولذلك هو خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، المقصود بأن المسلم يصلي في أي مكان طاهر، فمن فضل الله علينا وعلى أهل الإسلام جميعا أنه ليس لنا محل للصلاة خاص بحيث أننا ما نصلي إلا فيه، وهذا من فضل الله علينا. ولذلك الأرض كلها مسجد ما عدا المقبرة والحمام كما صحت بذلك الأحاديث. فالإنسان يصلي في المسجد، يصلي في البر، يصلي في بيته، في الطائرة مثلا، في السفينة، يصلي على الزرع، يصلي على التراب، يصلي على الأرض السبخة، يصلي على البلاط، على الرخام. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلذلك من فضل الله علينا أنه ما في بالنسبة للصلاة لازم تصلي في هذا المكان كما عند الأمم التي قبلنا، وهذا من التيسير ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله على أهل الإسلام الذي بارك هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والثاني الطهور، وهو أن الله تعالى جعل الأرض طهورا، ولذلك الإنسان خلقه الله عز وجل من ماء، من ماء، وأصل خلق الإنسان من تراب، خلق أبينا آدم من تراب. ولذلك هنا الخصوصية التي خصنا الله عز وجل في الطهارة الترابية، أن الأصل طهارة، أن الأصل الطهارة بالماء، فنقل الله عنها عندما تعدم إلى التراب الذي هو أصل الخلقة كما ذكرت، آدم خلق من تراب، فتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلق، قوام الحياة بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأصل الخلق التراب. ها، خلق الله تعالى آدم من تراب، خلق الله تعالى آدم، ولذلك خصنا الله عز وجل بهذه الخصيصة. طيب بالنسبة للصعيد، من أهل العلم من قصر الصعيد على التراب وقالوا لا يجوز التيمم إلا على تراب، بل بعضهم ذهب إلى أن التراب لا بد أن يكون له غبار، لا يكتفون بفقط كونه ترابا، لا، لا بد أن يكون له غبار. والراجح من قول أهل العلم أن كلما كان على وجه الأرض، كلما كان على وجه الأرض فهو صعيد، صعيد مثل التراب، الرمل، الأرض السبخة، الحجارة، الأرض الحجرية. بل ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا ما استطاع أن يتيمم على التراب تيمم على العشب، تيمم على العشب. ولذلك عندنا قولان في هذه المسألة، الشافعي والحنابل يذهبون إلى أن التيمم لا يكون إلا على التراب، وفي داخل هذين المذهبين من يذهب إلى أن التراب لا بد أن يكون له غبار يعلق باليد. القول الثاني الحنفية والمالكية، وهو قول جمع من السلف، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية واختيار جمع أيضا من مشايخنا، على أن التيمم يكون على كل ما هو على سطح الأرض، على وجه الأرض، لأن هذا هو الصعيد، هذا هو الصعيد. ولذلك الله تعالى قال صعيدا زلقا، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال صعيدا جرزا، صعيدا جرزا، والجرز هي الأرض الغليظة التي لا تنبت يعني شيء، لا تنبت شيء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر شمس الدين ابن القيم حينما سافر إلى تبوك قطع مسافات، وهذه المسافات فيها الأرض الترابية، فيها الأرض الرملية، فيها الأرض السبخة، فيها الأرض الحجرية. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للصحابة مع وجود المقتضي أنه إذا تيممتم اتركوا الأرض الرملية واذهبوا إلى الترابية، ما ذكر هذا، ما جاء هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني الراجح من أقوال أهل العلم أن من لم يجد التراب فإنه يتيمم على الأرض التي هو عليه، حتى لو كان جدارا. وقد جاء في حديث لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار، تيمم على الجدار، والجدار هو طين يابس، الجدار هو طين يابس ولا يكون له غبار، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جدرانهم من الطين اليابس، فتيمم عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك يجوز. طيب الآن يقول بعض الناس مرضى، تعرفون مر علينا فيروس كورونا لا أعاده الله، شفى الله المرضى وصلى الله تعالى أن يديم العافية على جميع المسلمين. بعض المرضى يريد أن يصلي لكن هو مصاب، ممنوع من الماء والتراب، ممنوع من الماء والتراب، ماذا يفعل؟ هذا يسمى فاقد الطهورين، هذا يسمى فاقد الطهورين، لا يستطيع لا استعمال الماء ولا التراب، ممنوع يدخل إليه تراب، ممنوع يدخل عليه أهله لأنه في وضع حرج. فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ يصلي على الحالة التي هو عليه، وهذا يسمى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين. فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هناك من المرضى من طبعا في غير فيروس كورونا، مرضى في المستشفيات، بعض المستشفيات تمنع إدخال التراب، هل يتيمم على السرير؟ هل يتيمم على الجدار؟ هل يتيمم على الأرض؟ الجواب نعم، فالأصل أنه يتيمم على الجدار حتى لو لم يكن قد علق به شيء من الغبار. المستشفيات تمنع أصلا تنظف، ما يعني ترضى بأن يكون هناك شيء من الغبار، ويضرب على سريره مثلا إذا عجز عن القيام، فهذا جائز ولله الحمد والمنة. من المسائل التي ينبغي ذكرها هي مسألة التيمم، هل هو مبيح أم رافع؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا قلنا مبيح يعني لا يستبيح به المكلف إلا عبادة واحدة التي قصدها بهذا التيمم، هذا على قول من يذهب إلى أنه مبيح، يعني شخص الآن أراد أن يصلي العشاء مثلا ما عنده ماء أو فيه ماء لكن عاجز عن استعماله لمرض، يتيمم. يقول الفقهاء الذين يذهبون إلى أن التيمم مبيح، يقول ما يصلي إلا العشاء بس فقط، ما يصلي السنة اللي بعده، لابد يتيمم للسنة التي بعده، إذا جاء يقرأ قرآن لازم يتيمم للقرآن مثلا، لقراءة القرآن أو لمس المصحف مثلا، واضح؟ هذا معنى مبيح، هذا الذي يقصدونه معنى مبيح. القول الثاني قالوا لا، التيمم رافع للحدث، كيف رافع؟ مثل الماء، فما دام أن الشخص تيمم فقد ارتفع حدثه، فبهذا التيمم يصلي الفريضة والنافلة ويصلي الفريضة التي بعدها إذا لم ينتقض وضوءه، ويمس المصحف ويطوف حول الكعبة ما دام أنه ما انتقض وضوءه، لأن الشارع الحكيم أقام التراب مقام الماء، أقام التراب مقام الماء، لذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول مثلا لخلاد بن رافع ولا لعمار تيمم وتيمم للصلاة الثانية، فدل هذا على أن التيمم رافع، صحيح ورافع، ونقيده بنقول رافع مؤقت. لماذا قلنا مؤقت؟ لأنه إذا حضر الماء انتهى التيمم، إذا حضر الماء انتهى التيمم، ولذلك اللي العوام مثل عند الناس وحكمة، يقول إذا حضر الماء بطل التيمم، يستشهدون فيه طبعا وقد يسحبون على أشياء أخرى إذا حضر الماء بطل التيمم، فهو رافع لكن بشكل مؤقت، بشكل مؤقت، فلا يجوز الحكم على التيمم على أنه مبيح، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام وشدد فيه، بل قال بأنه رافع، التيمم رافع، ولذلك الإنسان ما دام أنه تيمم وبقي على طهارته فإنه يعني يستبيح العبادات التي من شرطها الطهارة حتى يحدث، حتى يحدث. هذا يقودنا إلى مسألة نواقض التيمم. ما هي نواقض التيمم؟ نواقض التيمم هي نواقض الوضوء ويزيد ناقض آخر. ما هو؟ ها؟ ما هو؟ وجود الماء. إذا حضر الماء بطل التيمم. إذا حضر الماء بطل التيمم. فما دام أن الماء قد حضر أو أصبح قادرا على استعمال الماء بطل التيمم. طيب هنا ينشأ سؤال، هل كل حالة يحضر فيها الماء يبطل التيمم؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما فيه تفصيل، فيه تفصيل. طيب أولا بالنسبة لمن تيمم بعد طلب الماء ولم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، فبإجماع أهل العلم أن الصلاة، أن التيمم باطل، التيمم بطل بوجود الماء. مثال، شخص الآن دخل وقت صلاة العصر فلم يجد الماء وبقي يبحث واجتهد ما وجد الماء، ذهب وتيمم، فلما أراد أن يصلي حضر الماء، جاء الماء، كيف جاء الله أعلم، هذه عندكم أنتم، حضر الماء أو وجد الماء أو كان مسافرا مثلا ثم وجد بركة من الماء أو غدير من الماء، هو ما صلى بعد، لا يجوز له، ولو صلى بالتيمم صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الماء قد وجد، الماء قد وجد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، شخص الآن فقد الماء، شخص الآن فقد الماء ثم تيمم بعدما عجز عن يعني الحصول على الماء، تيمم ثم دخل في الصلاة، دخل في الصلاة وجاء الماء وهو في الصلاة، الماء وصل وهو في الصلاة، طيب ما حكم صلاته؟ واضح صورة المسألة؟ يعني شخص الآن قد يكون في الحضر أو في السفر، لكن خليني أضرب مثال في السفر، هو في السفر انقطع الماء، ما وجد ماء أبدا ثم تيمم ودخل في الصلاة، فجاء رجل من أصحابه مار ومعه الماء، معه الماء، طيب في هذه الحالة ما حكم صلاته؟ هل تبطل الصلاة لأن الماء قد حضر أثناء الصلاة أم يستمر؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. القول الأول قالوا يجب عليه أن يقطع الصلاة ليستعمل الماء، لأن الماء هو الأصل والتراب هو البدل، فما دام أنه حضر أثناء الصلاة بطلت صلاته، وهذا طبعا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، كذلك ابن حزم الظاهري، واستدلوا طبعا بعموم الأحاديث، الصعيد والطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. قالوا هذا يعتبر واجد للماء وليس فاقد له. وأيضا ذكروا بأن التيمم الطهارة ضروري، الطهارة ضرورة، طهارة ضرورة لجأ إليها المكلف بعد فقده الماء، فبزوال الضرورة يرجع المكلف إلى الأصل. وقالوا بأنه أيضا لأن أصبح الآن في وجود الماء قادر على استعماله فبطل تيممه. القول الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي، وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد بالمناسبة، أنه يمضي في صلاته ولا يقطع صلاته، واستدلوا بعمومات النصوص، منها أولا قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال أهل العلم هذا في الصلاة، قالوا لا يجوز له أن يخرج من الصلاة إلا بنص، وهذا نص غير صريح، نص غير صريح. ثاني، قالوا بأن للطهارة وقتا وللصلاة وقتا، وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة بعد التلبس بالصلاة، هو تيمم بنص وانتهى ثم دخل بعبادة أخرى، دخل بعبادة، إذن هو مشغول بهذه العبادة، وهذه العبادة لا تبطل بوجود الماء ما دام أنه قد دخل فيها. وهذا الذي يظهر أنه الراجح، ما دام أنه قد تيمم بنص ولفقد الماء أو العجز عن استعماله ثم شرع في الصلاة وحضر الماء، فإنه يمضي في صلاته. طيب، الصورة الثالثة، صلى بالتيمم، صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت، فهل يعيد الصلاة؟ أتمنى أني أسمع أصواتكم، لكن عاد الشكوى لله. طيب، اللي رجحناه في الصورة الثانية، أيهما أولى بعدم الإعادة، ما ذكرته في الصورة الثانية ولا الصورة الثالثة؟ الصورة الثانية، يعني هذا أولى بالإعادة لأن الماء وصل وهو في الصلاة. طيب، هذا قد صلى وانتهى، قد صلى وانتهى، إذن نقول بأنه ليس عليه الإعادة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، يعني فيها مسائل أحيانا تطرح، وكثيرا ما تطرح. شخص قام من النوم جنب مثلا، أو قام من النوم بحدث النوم، ولم يبقى على خروج الوقت إلا مقدار التيمم فقط، يعني مقدار ركعة بالتيمم، مقدار ركعة بالتيمم. شخصنا مثلا أفترض طلوع الشمس مثلا الساعة السادسة، هو استيقظ الساعة السادسة إلا 5 دقائق، لو اغتسل خرج الوقت، فذهب تيمم وصلى وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. طيب، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل الآن فعله صحيح أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب عليه أن يشتغل بشرط الصلاة، بشرط صحة الصلاة ولو خرج الوقت، بمعنى أنه إذا استيقظ ما بقي إلا 5 دقائق قالوا ما يتيمم ما دام عنده الماء. أنا أتكلم على مسألة الماء موجود، يستطيع الاغتسال، يستطيع الوضوء، لكن الاغتسال والوضوء يكلفه وقت يخرج عليه وقت الصلاة، بحيث لا يستطيع أن يأتي بركعة قبل طلوع الشمس. فقالوا يجب عليه أن يشتغل بشرط صحة الصلاة ولو خرج الوقت. القول الثاني قالوا بأنه لا يتيمم، لأن إدراك الصلاة في وقتها أولى من الاشتغال بشرطها، ما دام أنه قد وجد البديل فيعتبر هنا عاجز عن استعمال الماء عجزا حكميا، هكذا ذكر العلماء. والمسألة فيها خلاف قوي، وبعض الفقهاء يفرق بين الاغتسال وبين الوضوء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع. الآن أجيب على أسئلتكم المرسلة إلي. يقول السائل، يقول أهل العلم بأن طريقة التخلص من المال الربوي أن يعطيه البنك لعملائه بأن يتخلص منه في الأمور الممتهنة، سؤال: هل يجوز لي أن أخذه وأدفع به الأمور غير المشروعة كالضرائب والتأمين على السيارات؟ أخوي الفاضل أبو سلمان، بالنسبة للمال الربوي خبيث، ولا يجوز للإنسان أن ينتفع به، ولا يجوز أن يجر به نفعا إليه، لا يجوز أن يجر به نفعا إليه، وإنما يعطيه فقير أو مسكين أو غارم. أو غارم، وما ذكرت من قضية وضعه في أشياء ممتهنة هذا قول لبعض الفقهاء، لكن الصواب أن الحرام لا يتعدى ذمتين، وأولى الناس بمثل هذه الأموال الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، إذا قلت لي بأني أنا فقير ومسكين وما عندي قدرة وعندي ضرائب كثيرة وعندي مثلا كما ذكرت عندك تأمين وكذا ينظر، فإذا كان أنت قصدت هذا الشيء فلا يجوز لك أن تنتفع به، أما إذا كنت مجبرا عليه وليس عندك قدرة على أنك تدفع، ما عندك قدرة على أنك تدفع، فيجوز في مثل هذه الحالة. وقد نص على هذا شيخ الإسلام حينما ذكر مسألة من كانت مكاسبه خبيثة ثم تاب وتخلص منها فافتقر، قال يجوز له أن ينتفع بها بعد توبته وبعد تخلصه وبعد إفراغ ذمته منها، قال يجوز أن يأخذ قدر الضرورة. بارك الله فيك. يقول: ما حكم استعمال الطبل في العرس؟ هل هو من اللهو المباح؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمأذون به الدف، وهو مفتوح أحد الجانبين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أما الطبل فهو المقفل من الجانبين، ولذلك ما يستعمل الطبل وإنما يستعمل الدف. وهل هو خاص بالنساء؟ قولان: من أهل العلم من قال هذا للنساء، ومن أهل العلم من قال يجوز استعمال الدف للرجال والنساء في الأعياد وفي المناسبات. يقول: نصحت بعض أقاربي بعدم إقامة حفل أغاني في العرس فتغيروا علي ولم يكلموني، فهل يحق لهم ذلك؟ أخي الفاضل، أولا لا يحل لهم ولا يحق لهم أن يتغيروا عليك، والواجب عليهم أن يشكروك وأن يدعوا لك وأن يثنوا عليك، هذا الأصل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. وجرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الشرك بالله، وبايعه على النصح لكل مسلم، ولذلك النصيحة من الدين، بشرط أن تكون برفق وبلين وبخصوصية، أيضا ما تكون بسلطوية وخشونة وغلظة وأوامر، لا، إذا فعلت هذا طبيعي جدا يتغيرون عليك، لأن الله تعالى أثنى على نبيه فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله تعالى بعث موسى وهارون إلى فرعون قال: فقول له قولا لينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة، والعبرة بعموم اللفظ: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلذلك أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت أحسنت، لكن إذا كنت يعني خشنت لهم العبارة، غلطت لهم القول، أحرجتهم أمام الناس مثلا، طبيعي جدا أن الشيطان يحضر، وربما فعلا يتغيرون عليك، لكن عموما ينبغي على الآخرين أن يتحملوا، حتى لو صدر خطأ يتحملوا هذا الشيء، لأن الشخص الذي نصحهم يريد لهم الخير. المعازف هذه باتفاق الأئمة الأربعة على حرمتها، بارك الله فيك. يقول: كنت في سفر فدخلت مع الجماعة في المصلى وقت العصر بنية القصر، ظنا مني أن الإمام مسافر، ولكن أثناء الصلاة بين لي أنه مقيم فأتممت الصلاة معه وأتيت بركعة فأتتني بعد الصلاة، فهل فعلي صحيح؟ الجواب: نعم، أحسنت، وذلك لأن صلاة المسافر خلف المقيم يجب أن تكون تامة، وهذا باتفاق أهل العلم. سؤال: امرأة عملت عملية جراحية ولا تستطيع أن تقوم من السرير، فهل يجب عليها الوضوء إذا كان مع أحد قريباتها يوضئها في المستشفى، أم تصلي على حالها من دون وضوء؟ أخي الفاضل، إذا كانت تستطيع الوضوء يجب عليها أن تذهب إلى محل الوضوء وتتوضأ، وإذا لم تستطع يجب على قريبتها أن تساعدها بجلب الوضوء إليها في السرير، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا منعت من الماء تنتقل إلى التيمم، إذا منعت من الماء والتيمم كما ذكرت أنا قبل قليل تعتبر فاقدة للطهورين. امرأة عندها أيتام واقترضت مبلغ من مال الأيتام لتتاجر فيه لنفسها، فهل ترجع هذا المبلغ إلى الأيتام إذا كانت أيضا تنفق عليهم من هذا المبلغ لأمورهم الدراسية والمعيشية؟ الجواب يجوز للمرأة أن تأخذ من مال أيتامها لتتجر به على شرط الضمان، على شرط الضمان. وفي الغالب أن الأم يعني أمينة وحريصة على مال أولادها أكثر من حرصها على نفسها وأموالها، هذا الأصل. فإذا كانت تتاجر به على شرط الضمان، إذا خسرت يجب أن تضمن هذا المال. وأولادها قصر يعني ليس فيهم من راشد مثلا يستأذن أو يؤخذ إذنه مثلا، يجوز بشرط الضمان وتكتب هذا، تقيد هذا، لأن الحياة الدنيا حياة وموت، تقيد هذا وتقول هذا لأولادي. الأخ أنور محمد مولانا يقول: سنة المغرب القبلية هل واظب علي، هل أواظب عليها أم أصليها تارة وأتركها تارة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني السنة، سنة المغرب هي بعدية بالنسبة للسنن الرواتب، ما بعد المغرب ركعتان هما من السنن الراتبة، كما في حديث ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله، من صلى 12 ركعة، وفي لفظ من صلى 10، من صلى 10 ركعات. فما بعد المغرب هذه من السنن الراتب التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، وكان يصليها في البيت كما ذكر ذلك ابن القيم. أما ما بين الأذان والإقامة فهذه سنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ثم قال: لمن شاء. هذا دلالة على أنه مستحب، والمقصود بالأذان الثاني الإقامة، تسمى أذانا، الإقامة تسمى أذانا. سؤال: هل يجوز التيمم على الجدار المصبوغ؟ يا أنور الجواب نعم، إذا لم يوجد التراب. وأنا لما ذكرت المسألة لا أعني أن يتساهل الناس، لأن المسألة فيها خلاف، وعندنا قاعدة عريضة: الخروج من الخلاف مستحب. فإذا ما وجد تراب، ما وجد رمل، ما وجد إلا جدار مصبوغ، لا بأس بذلك. هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام أنه لم يحدث؟ ذكرت هذا يا أخي الفاضل بارك الله فيك حينما بحثت مسألة هل التيمم مبيح أم رافع، فقلت بأنه رافع. إذن إذا تيممت تصلي بهذا التيمم ما لم تحدث، وتستبيح كل عبادة من شرطها الطهارة المائية والترابية. فمثلا أنت في مكة ما وجدت ماء أو عجزت، ممنوع من استعمال الماء، تتيمم تيمم واحد، تصلي به الفريضة، تصلي به النافلة، تطوف حول الكعبة، تلمس المصحف، كل هذا بتيمم واحد. يسأل يقول: هل الشك في طهارة الماء يلزم التيمم؟ بالنسبة لمن شك في طهارة الماء فلا يلزمه التيمم، وإنما يبني على اليقين. فإذا كان عند الإنسان ماء طهور ثم شك هل تنجس أم لا، فإن الشك ملغي ولا يلتفت إليه، ويستعمل هذا الماء ولا يتيمم. هل يبالغ الإنسان في البحث عن الماء للوضوء أم يتيمم مخافة دخول وقت الصلاة؟ هذه حقيقة مسألة أيضا خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجب على فاقد الماء أن يجتهد اجتهادا يبلغ به الوصول إلى الماء ولو كلفه ذلك مشق، بشرط أن لا يخرج الوقت. القول الثاني قالوا لا يكلف ما فيه مشق، وإنما يعني يبحث عنه البحث الذي جرت العادة بما لا يجر مشق، وهذا الذي يظهر أنه الصواب هو القول الثاني، لأن قاعدة الشريعة المشقة تجلب التيسير. هل المسافر في سيارته إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت أن يصلي بالتيمم؟ إذا قصدت بأنه وصل إلى الماء وبقي عن الوقت مقدار ركعة فقط، إذا توضأ خرج الوقت هذا يعني نرجعه إلى المسألة الخلافية اللي ذكرناها قبل قليل. والذي يظهر الله أعلم هناك قول آخر، قالوا بأنه يتيمم ليدرك وقت ليدرك الصلاة في وقتها ثم يتوضأ بعد الوقت ويقضي هذه الصلاة، وهذا قول قال به بعض العلماء. طيب هذه الأسئلة التي وردتني، طيب بارك الله في الجميع، أشكركم على المتابعة، أشكر الإخوة الذين دخلوا على حسابي في مساحات، وصلى تعالى أن ينفع بالجميع. ألتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.